بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
ما زال كلامنا في النقطة الأولى، معنى الشرطي عرفان. وقلنا بأن المصنف ذكر معنيين: المعنى الأول المعنى الحدثي بمعنى الإلزام والالتزام، المعنى الثاني الذي نبدأ به الآن هو المعنى الجامد. وهو عبارة عن ما يلزم من عدمه العدم، سواء لزم من وجوده الوجود مثل النار، مثل النار حيث يلزم من عدمها عدم المشروب وهو الاحتراق، ويلزم من وجودها الوجود، فإذا وجدت النار وجد الاحتراق مع فرض عدم المانع وهو الرطوبة. أم لم يلزم من وجوده الوجود من قبيل الوضوء، فالوضوء شرط للصلاة، فإن عدم الوضوء عدمت الصلاة. لكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، فقد يوجد الوضوء من دون الصلاة. إذن فالمعنى الثاني للشرط هو ما يلزم من عدمه عدم المشروب، سواء لزم من وجوده وجود المشروب كما في النار والإحراق، أم لم يلزم من وجوده وجود المشروب كما في الوضوء والصلاة. وهذا المعنى قلنا بأنه معنى جامد وليس حدثيا. إن قلت بأن الشرط بهذا المعنى الثاني هو مشتق أيضا ومعنى حدثي وليس معنى جامد، وذلك لأنه يشتق منه لفظ المشروب، حيث يقال الصلاة مشروطة بالوضوء، ومعنى مشروطة يعني يلزم عدمها عند عدم شرطها وهو الوضوء، وليس معنى مشروط المعنى الحدثي الذي
في المعنى الأول وهو الملتزم به، بل معنى المشروط ما يلزم عدمه عند عدم شرطه. وبناء على ذلك فإن لفظ الشرط بالمعنى الثاني معنى حدثي يشتق من كالمعنى الأول. هذا إن قلت إن اشتقاق المشروط من لفظ الشرط بهذا المعنى الثاني هو سماحي وليس قياسي على الموازين الفرق فيا. فسمع من لسان العرب أنهم قد اشتقوا لفظ المشروط من لفظ الشرط الذي هو جامد وليس حدثيا مصدرا. وهذا كاشتقاقهم لفظ الشارط من الشرط بهذا المعنى الثاني، كاشتقاقهم لفظ الشارط من لفظ الشرط بهذا المعنى الثاني، حيث اشتقوا لفظ الشرط من الشرط، ومعنى الشرط يعني الجاعل للشرط. فالشرط مثلا هو الوضوء، والمشروط هو الصلاة، والشارط هو الشارع الأقدس. وليس معنى الشارط ها هنا كما في المعنى الأول بمعنى الملتزم على نفسه بشيء. إذن فلفظ المشروط ولفظ الشارط اشتقا من الشرط بالمعنى الثاني الجامد سماعا وليس قياسا. والشاهد على صحة ما قلنا هو عدم التضايف بين الشارط والمشروط بهذا المعنى الثاني. حيث إنه ثبت في علم الصرف بأن من علامات كون اللفظ حدثيا في معناه أن يكون قابلا للاشتقاق، وأن يكون اللفظان المشتقان منه متضايفين ودالين على التضايف، مثل لفظ ضارب ومضروب المشتقان من الضرب. فبمجرد أن يقال ضارب يتبادر إلى الذهن مضروب، قاتل مقتول، وهلم جرا. إلا أن هذا لا ينطبق على الشارط والمشروط بالمعنى الحدثي بالمعنى الثاني الجامد، إلا أن هذا التضايف يعني لا ينطبق على الشارط والمشروط بهذا المعنى الثاني الجامد. بحيث يقال شارط، بمعنى الشارع الذي جعل الشر وهو الوضوء، إلا أنه لا يتبادر إلى الذهن المشروط بمعنى الوضوء، مع أن الذي شرطه الشارع الوضوء، بل المشروط هو الصلاة، فالشارط هو الشارع، والمشروط ليس ما جعله شرطا وهو الوضوء، إنما المشروط الصلاة، فيقال الصلاة مشروطة بالوضوء. واضح الكلام؟ وهذا نظير لفظ السبب، حيث إن لفظ السبب جامد وليس لفظا مشتقا أو دالا على معنى حدثي، يعني مصدر يشتق منه. طبعا خلاف يا شيخ محمد علي عند علماء النحو، هل الأصل الفعل أو الأصل المصدر؟ ما هو رأي أهل البصرة شيخ عيسى؟ اختلف أهل البصرة وأهل الكوفة. الفعل. وأنتم مولانا الجليل؟ تخير. وهذا نظير لفظ السبب، حيث إنه جامد وليس مصدرا أو دالا على المعنى الحدثي، ومع ذلك يشتق منه لفظ المسبب بمعنى اسم الفاعل، ولفظ المسبب بمعنى اسم المفعول، إلا أن هذا على خلاف القياس الصرفي، وإنما هو على السماع من لسان العرب، والشاهد على ما قلنا من أن السبب لفظ جامد هو أنه لا يوجد تضايف فيما يشتق منه وهو لفظ المسبب ولفظ المسبب. فمثلا الآن أمثل لك بهذا المثال، المسبب هو الحق تبارك وتعالى، كما تقول الآية قد جعل الله لكل شيء سببا، فهو المسبب لكل شيء، والسبب هو النار، والمسبب هو الإحراق، لكن حينما يطلق لفظ المسبب ويقصد به الحق عز وجل علة كل شيء، لا يتبادر إلى الذهن من المسبب النار التي جعلها الخالق محرقة، بل المتبادر من المسبب الأثر الذي جعل للسبب وهو الإحراق، فالله هو المسبب الخالق، والمسبب هو ليس النار التي خلقها، إنما أثر النار وهو الإحراق، والنار مجرد سبب، سبب يطلق عليها سبب، مع أنه لو كان هناك تضايف لكان المسبب هو الخالق والمسبب النار وليس الإحراق. فعدم التضايف كما ذكر في الصرف شاهد على أن اللفظ جامد وليس ذا معنى حدثي. فتحصل لديك يا مولاي أن هناك معنيين عرفيين للفظ الشاب. المعنى الأول الحدثي بمعنى الإلزام والالتزام. المعنى الثاني الجامد بمعنى ما يلزم من عدمه العدم، سواء لزم من وجوده الوجود أم لم يلزم من وجوده الوجود. فحال لفظ الشر كحال لفظ الأمر، حيث ذكر في علم الأصول أن لفظ الأمر له معنيان. هذا كلام المصنف، لا تتعجب تقول ما ربط هذا بهذا، كله من كلام المصنف، ما بعد نقطع الآن، ما شرقنا ولا غربنا. فحال لفظ الشر كحال لفظ الأمر، من حيث أن للفظ الأمر معنيان. المعنى الأول هو المعنى الحدثي بمعنى الطلب، وهذا الذي يشتق منه آمر مأمور من قبيل ما لو قال المولى آمرك بالسواك، فمعنى آمرك يعني أطلب منك، فالأمر هنا بالمعنى الحدثي. والمعنى الثاني للأمر هو المعنى الجامد بمعنى الشيء، وهذا من قبيل قول المتكلم شغلني أمر من الأمور، يعني شيء من الأشياء، وهذا المطلب مر عليك في الكفاية حيث ذكرنا أن هناك عدة معاني للفظ الأمر، واختار الآخر أنه ليس للأمر إلا معنيان، معنى الحدثي بمعنى الطلب ومعنى الجامد بمعنى الشيء. على كل حال تم الكلام يا مولاي الجليل في هذه النقطة الأولى. قال الثاني ما يلزم من عدمه العدم، من دون ملاحظة أنه يلزم من وجوده الوجود، هذا مثل النار والإحراق، يلزم من عدمها عدم الإحراق، من وجودها وجود الإحراق، أو لا يلزم من وجود الوجود مثل الوضوء والصلاة، من عدم الوضوء يلزم عدم الصلاة لكن لا يلزم من الوضوء الصلاة، وهو بهذا المعنى اسم جامد لا مصدر، فليس فعلان ولا حدثان. هنا موجود عندكم لا فعلا لأحد، بعض النسخ وبعض النسخ ولا حدثان، يعني فمقصود أن الشرط بهذا المعنى ليس فعل، يعني لا يدل على معنى فعلي أو معنى حدثي، هذا مقصوده جامد، مو مثل الشرط بالمعنى السابق يدل على الالتزام والإلزام، هنا الشرط بمعنى ما يلزم من عدمه عدم المشروط. هذا إن قلت كيف تقول أنه جامد والحال أنه يشتق من لفظ الشرط بهذا المعنى لفظ المشروط، فيقال الصلاة مشروطة بالطهارة. قلت واشتقاق المشروط من لفظ الشرط ليس على الأصل وعلى القياس الصرفي، مثل لفظ الشرط فيشتق من الشرط لفظ شرط بمعنى جاعل، لكنه سماعا لا قياسا مولاي. والشاهد على صحة ما قلنا ولذا ليس بمتضايفين، لفظ الشارط بهذا المعنى والمشروط ليس بينهما تضايف، بخلاف على المعنى الأول. إذا قلت شارط بمعنى ملتزم بشيء يتبادر منه مباشرة المشروط، يعني ما التزم به، ولذا ليس بمتضايفين من حيث الفعل والانفعال، بل الشارط هو الجاعل، والمشروط ليس هو ما جعل بل ما جعل له الشرط. فليس المشروط هو الوضوء، بل المشروط الصلاة، مع أنه لو كان تضايف كان المشروط يكون هو الوضوء لا الصلاة. وهذا كالمسبب والمسبب المشتقين من السبب، فالسبب لفظ جامد كالشر، واشتق منه مسبب ومسبب، ولفظ المسبب ولفظ المسبب ليس بينهما تضايف كالشارط والمشروط بهذا المعنى الثاني، وكما بينا ووضحنا. فعلم من ذلك أن لفظ الشرط في المعنيين ناظر ما مر عليك في الأصول مولاي، في لفظ الأمر، في مادة الأمر، مو هيئة الأمر افعل، مادة الأمر، لأنهم بحثوا المادة وبحثوا الهيئة، الكلام مادة الأمر. في المعنيين نظير لفظ الأمر بمعنى المصدر يعني الطلب، وبمعنى الشيء. الآن تريد نناقش ما ذكره المصنف أو نخلي المناقشات آخر شيء، آخر شيء حتى نطوي لا أقل. النقطة الثانية، معنى الشرط اصطلاحا، أفاد المصنف بأنه يوجد معنيان اصطلاحيان للشرط. المعنى الأول هو المعنى النحوي، وهو عبارة عن المقدم في الجملة الشرطية المقرونة بأداة من أدوات الشرط. فإذا قيل مثلا إذا جاءك زيد فأكرم، كان الشرط هو المقدم وهو مجيء زيد الذي علق عليه التالي وهو الجزاء الإكرام. هذا المعنى الأول باصطلاح أهل النحو، وقد أخذوه من المعنى العرفي اللغوي. بمعنى ما يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده الوجود. فإذا وجد الشرط وجد الجزاء، وإذا عدم الشرط عدم الجزاء. المعنى الثاني هو المعنى الفلسفي، وهو الذي ذكره أرباب الحكمة وذكر أيضا في علم الأصول، وهو عبارة عن ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فالشرط بالمعنى الفلسفي في قبال المقتضي وفي قبال المانع، حيث هناك أجزاء ثلاثة للعلة التامة: مقتضي وهو النار، شر وهو الاقتراب، مانع وهو الرطوبة. فإذا وجد المقتضي النار، ووجد الشرط وهو الاقتراب، وارتفع المانع وهو الرطوبة، ترتب المعلول وهو الاحتراب. إذن فالشر بالمعنى الفلسفي ما يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الاقتراب عدم الاحتراب، لكن لا يلزم من وجوده الوجود. فقد يوجد الاقتراب لكن لا يوجد المعلول لوجود المانع. تم الكلام يا مولاي الجليل في هذه النقطة الثانية. إذن معنيان عرفيان ومعنيان اصطلاحيان، نحوي وفلسفي. طبق العبارة. قال: وأما استعماله في ألسنة النحاة لفظ الشر على الجملة الواقعة عقيبة أو عقيبة أدوات الشر، إذا أيان متى إلى إن إلى آخره، فهو اصطلاح خاص مأخوذ من إفادة الجملة الشرطية لكون مضمونها شرطا بالمعنى الثاني الذي ذكرنا، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. إذا وجد الشرط وجد الجزاء، إن عدم الشرط عدم الجزاء. كما أن هذا المعنى الثاني، استعمال لفظ الشرط في ألسنة أهل المعقول والأصول فيما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، مأخوذ من ذلك المعنى أيضا، المعنى الثاني العرفي، وهو ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم، إلا أنه أضيف إليه ما ذكر في اصطلاحهم مقابلا للسبب. يعني أنه ذكر لا يلزم من وجوده الوجود، قالوا يلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده الوجود، بخلاف المعنى الثاني العرفي أنه يلزم من عدمه العدم وقد يلزم من وجوده الوجود وقد لا يلزم من وجوده الوجود. أما بالمعنى الفلسفي لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. هذا في قبال المقتضي، قبال المانع، إلا أنه أضيف إليه ما ذكر في اصطلاحهم مقابلا للسبب الذي هو المقتضي. السبب هو نفس المقتضي مولاي، ليس شيئا جديدا، النار تسمى سبب تسمى مقتضي، حيث أنه يلزم من وجودها يلزم من عدمها العدم. النقطة الثالثة، ما هو مقتضى القاعدة عند ورود لفظ الشر في النصوص الشرعية؟ فعلى أي من هذه المعاني الأربعة العرفية والاصطلاحية يحمل لفظ الشر في النصوص؟ أفاد المصنف بأنه لا معنى لحمل لفظ الشر الوارد في النصوص على المعنى الاصطلاحي النحوي، إذ ورد لفظ الشر في النصوص حتى في غير الجملة الشرطية، كما أنه لا معنى لحمل لفظ الشرط في النصوص على المعنى الفلسفي، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وإنما الصحيح هو حمل لفظ الشر على أحد المعنيين العرفيين بعد أن لم تكن هناك حقيقة شرعية للفظ الشر، حيث إن الشارع لم يتصدى لبيان معنى شرعي للفظ الشر كما تصدى لبيان معنى لفظ الصلاة ولفظ الحج ولفظ الصوم وإلى آخره، إلا أنه لم يتصدى لبيان معنى الشر. فمعنى ذلك أن الشارع اتكأ على العرف في فهم حقيقة لفظ الشر، وبما أن للعرف معنيين للفظ الشر فلا بد من حمل لفظ الشرط في النصوص على أحد هذين المعنيين. فإذ دلت قرينة على أن المراد من لفظ الشرط المعنى الحدثي الأول وهو الإلزام والالتزام فبها ونعمت، وإن دلت القرينة على أن المراد من لفظ الشر هو المعنى الثاني يا شيخ مسلم، المعنى الثاني وهو المعنى الجامد ما يلزم من عدمه العدم فبها ونعمة، وإن لم تدل قرينة على أحد المعنيين صار لفظ الشرط مجملا. ومع الإجمال تصل النوبة إلى الأصل العملي، لو شككنا في الحكم الشرعي الوجوب أو الحرمة نرجع للأصول العملية كما هو الحال في سائر الموارد عند إجمال الدليل، حيث يرجع إلى الأصول العملية. هذا تمام كلامه في النقطة الثالثة. قال: فقد تلخص مما ذكرنا أن للشرط معنيين عرفيين وآخرين اصطلاحيين لا يحمل عليهما، يعني اللفظ على المعنيين الاصطلاحيين الإطلاقات العرفية، بل هي مرددة بين الأولين العرفيين. فإن قامت قرينة على إرادة المصدر معنى الأول يعني الحدث الإلزام والالتزام تعين، أو على إرادة الجامد يعني ما يلزم من عدمه العدم تعين الثاني، وإلا كان الدليل مجملا، وإلا حصل الإجمال فيرجع إلى الأصول العملية. النقطة الرابعة والأخيرة: تطبيقان من النصوص الشرعية يتعرض المصنف لذكر تطبيقين عمليين من النصوص. التطبيق الأول النبوي المشهور: المؤمنون عند شروطهم، فما هو المراد من لفظ الشر في هذا النبوي المؤمنون عند شروطهم؟ فما المقصود من شروطهم؟ ذكر المصنف احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن المراد من الشر هو المعنى الحدثي الذي ذكرناه سابقا بمعنى الالتزام والإلزام على النفس، فمعنى المؤمنون عند شروطهم يعني المؤمنون عند التزاماتهم وإلزاماتهم على أنفسهم، فما ألزموا به أنفسهم يلتزمون به ولا يغيرون فيه، وهذا هو المناسب مع المعنى العرفي الأول، المعنى الحدثي. الاحتمال الثاني أن المراد بالشار يعني المشروط، فالشر بمعنى اسم المفعول الملتزم به لا الالتزام، فمعنى المؤمنون عند شروطهم يعني المؤمنون عند ملتزماتهم كخياطة الثوب وصبغ الدار وإلى آخر، وفرق بين الإلزام والملتزم به، وهذا هو المعنى الذي ذكرنا بأنه مجازي، حيث قلنا بأن لفظ الشر قد يستعمل بمعنى اسم المفعول مجازا في المعنى العرفي الأول ذكرنا ذلك. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن المراد من الشرطي هو المعنى العرفي الثاني الجامد، يعني ما يلزم من عدمه العدم، فمعنى المؤمنون عند شروطهم يعني المؤمنون ملتزمون بعدم المشروط عند عدم الشرط، بعدم البيع عند عدم خياطة الثوب، بعدم البيع عند عدم صبغ الثوب، فالمشروط وهو البيع عدم عند عدم شرطه وهو خياطة الثوب وصبغ الدار. إذن فهناك احتمالات ثلاثة لمعنى الشار في الحديث النبوي. المعنى الأول حقيقي وهو المعنى الحدثي الإلزام، المعنى الثاني مجازي بمعنى اسم المفعول، المعنى الثالث حقيقي أيضا لكنه جامد بمعنى ما يلزم من عدمه العدم. واضح؟ وسيأتي التحقيق أكثر في محله كما يقول المصنف. هذا التطبيق الأول. التطبيق الثاني أخبار خيار الحيوان من قبيل رواية الفضيل بن يسار. قلت ما الشرط في الحيوان؟ قال ثلاثة أيام للمشتري. قلت وما الشرط في غير الحيوان؟ قال البيعان بالخيار حتى يفترقا، يعني خيار المجلس. فهنا ما هو المراد من لفظ الشرط؟ ذكر المصنف احتمالين. هذا هو رأيي، طبعا انت تقبل ما تقبل انت حر في قبوله، لكن انظر الى ما قال وتأمل فيه. الاحتمال الاول ان المراد من لفظ الشرط يعني اسم المفعول، فالشرط بمعنى اسم المفعول، ما ألزمه الشارع وما قرره الشارع على المتبايعين من ثبوت الخيار للمشتري في بيع الحيوان. ومن ثبوت الخيار للمتبايعين في المجلس ما دام مجلس البيع باقيا. إذن فمعنى الشرط يعني ما ألزم به الشارع المتبايعين من التسلط على الفسخ وهو الخيار يعني للمشتري في بيع الحيوان وللباع والمشتري في سائر البيوع ما دام المجلس باقيا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المراد من الشرط الحكم الشرعي، فالفضيل حينما سأل الإمام ما الشرط في الحيوان يعني ما الحكم في الحيوان، فأجابه الإمام الشرط 3 أيام يعني ثبوت الخيار لمدة 3 أيام. فمعنى الشرط هو الحكم يعني ما الذي حكم به الشارع. إذن فنحن الشيخ الأعظم الأنصاري نحتمل احتمالين في لفظ الشرط ها هنا. إما أن الشرط بمعنى السلطنة على الفسخ يعني الذي جعله الشارع، أو أن الشرط بمعنى الحكم يعني ما الذي حكم به الشارع. وعلى أي تقدير قلنا بالاحتمال الأول شيخ محمد علي أم قلنا بالاحتمال الثاني؟ لا يصح الإخبار عن الشرط كما في الرواية حيث أخبر عن الشرط بأنه 3 أيام، فالشرط مبتدأ وثلاثة أيام خبر، فكيف يخبر عن الشرط مع بثلاثة أيام بأنه 3 أيام مع أن الشرط ليس 3 أيام؟ الشرط بما هو الشرط ليس ثلاثة أيام. ويشترط في الإخبار أن يكون متحدا مع المبتدأ، كما نقول زيد عالم يتحد العلم مع زيد فيكونان شيئا واحدا، مع أن من المعلوم أن الشرط ليس هو حقيقته 3 أيام. فكيف الإمام أخبر عن الشرط فقط الشرط 3 أيام؟ هذا مطلب ليس فقهيا يعني، هو مطلب ماذا تسميه، بلاغي لغوي على مولانا ما تحب أن تسمي، لكن المصنف أشعر له. فلا بد إذن من التقدير، تقدير لفظ مدة الشرط 3 أيام، وإلا فلا يصح أن يخبر عن الشرط بأنه 3 أيام، فلا بد من تقدير كلمة مدة الشرط يعني مدة الخيار 3 أيام. واضح. وهذا أيضا من قبيل ما ورد في صحيحة الحلبي في الحيوان كله شرط 3 أيام. كيف في الحيوان شرط 3 أيام؟ فلا بد من التقدير، أن نقدر كلمة خيار يعني في الحيوان كله شرط خيار 3 أيام. فأيضا نحتاج للتقدير، لكن ليس سر التقدير هو سر التقدير فيما سبق من باب الإخبار، لأن كلمة ثلاثة في صحيحة الحلبي ليست إخبار بل هي مضاف إليه، في الحيوان كله شرطه، هذا الخبر شرطه ثلاثة أيام مضاف إلى كلمة شرط. لكن أيضا يحتاج إلى توجيه، هذه الرواية والعبارة الصادرة عن الإمام تحتاج إلى توجيه بأن يقال هناك مضاف إليه محذوف وهو شرط خيار ثلاثة أيام. تم الكلام ولله الحمد والمنة. قال وظهر أيضا أن المراد بالشرط في قولهم صلوات الله عليهم المؤمنون عند شروطهم هو أحد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول الشرط باعتبار كونه مصدرا إما مستعملا في معناه، يعني المعنى الحدثي الأول الذي ذكرناه، أعني إلزاماتهم على أنفسهم. الاحتمال الثاني أو مستعمل بمعنى اسم المفعول مجاز، وإما مستعملا بمعنى ملتزماتهم. الاحتمال الثالث وإما بمعنى جعل الشرط شيئا بالمعنى الثاني، يعني المعنى الجامد ما يلزم من عدمه العدم، وإما بمعنى جعل الشيء شرطا بالمعنى الثاني بمعنى التزام عدم شيء عند عدم آخر. وسيجي إن شاء الله الكلام في ذلك مفصل في تحليل الرواية ومعناها. تطبيق الثاني وأما الشرط في قوله ما الشرط في الحيوان، قول الفضيل بن يسار قال ثلاثة أيام للمشتري. قلت وما الشرط في غيره؟ قال البيعان بالخيار حتى يفترقا. وقوله أيضا الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، اشترط أو لم يشترط؟ معنى الشرط هو أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن يراد به ما قرره الشارع وألزمه على المتبايعين أو أحدهما بمعنى اسم المفعول، يعني من التسلط على الفاسخ، فيكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، يعني معنى مجازي بعد، فيكون المراد به نفس الخيار المحدود من الشارع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ويحتمل أن يراد به الحكم الشرعي المقرر. ما الشرط يعني ما الحكم، فاستعمل أيضا مجاز لفظ الشرط، استعمل مجازا في الحكم الشرعي أيضا. ويحتمل أن يراد به الحكم الشرعي. نحتاج نسأل الفضيل، فضيل ما مقصودك حينما سألت الإمام ما الشرط؟ ويحتمل أن يراد به الحكم الشرعي المقرر وهو ثبوت الخيار. وعلى كل تقدير، هذا الذي قلنا مطلب لا حاجة إليه، وعلى كل تقدير ففي الإخبار عنه عن الشرط بقوله الشرط ثلاثة أيام مسامعة، لا يصح الإخبار عن الشرط من ثلاثة أيام، ليس بينهما اتحاد كما في زيد عالم يتحدان، أما الشرط ثلاثة أيام ما هذا الكلام. فلا بد أن نقدر كلمة مدة، مدة الشرط ثلاثة أيام. نعم في بعض الأخبار في الحيوان كله، هذا صحيحة الحلبي، شرط ثلاثة أيام ولا يخفى توقفه على التوجيه. أيضا نحتاج للتوجيه، لكن هذا التوجيه ليس كالتوجيه السابق من باب الإخبار، هنا لا يوجد إخبار، كلمة ثلاثة أيام ليست خبر إنما هي مضاف إليه. في الحيوان شرط، الخبر هو شرط ثلاثة أيام، لكن ما هو وجه الحاجة للتوجيه؟ كما ذكر الإيرواني في الحاشية جزء 3 صفحة 268، التوجيه هو تقدير كلمة خيار مضاف محذوف، مضاف إليه محذوف، فهو شرط خيار ثلاثة أيام. لكن اليزدي في حاشيته على المكاسب جزء 3 صفحة 251 قال الظاهر أن في العبارة سقط، العبارة فيها سقط، يعني ما المقصود؟ ولا يخفى عدم توقفه على التوجيه، هذا المناسب، يعني كلمة عدم حذفت من النسخة هذه، ولا يخفى عدم توقفه على التوجيه. يقول هذه الرواية هنا لا تحتاج إلى التوجيه لأن كلمة ثلاثة ليست خبر حتى نحتاج التوجيه، فاستعمالها استعمال صحيح. هكذا قال اليزدي خلافا للإيرواني، قال مقصود المصنف شيء آخر. ولذلك قال اليزدي الظاهر أن في العبارة سقطا، فإن المناسب أن يقول لا يخفى عدم توقفه على توجيه، ووجه عدم التوقف أنه على هذا لا يكون لفظ ثلاثة خبر، حتى نقول كيف يخبر عن الشرط لأنه ثلاثة، لا يكون لفظ ثلاثة خبر بل هو مضاف إليه لفظ الشرط، فيكون إلى آخر كلامه. تم الكلام في هذه المسألة. غدا إن شاء الله سنذكر بعضا من التعليقات ثم ندخل في المسألة الجديدة المهمة، والحمد لله رب العالمين.